هذا هو الدرس الخامس الذي بدأناه منذ ما يقرب من أسبوع في دروس الإيمان بالقضاء والقدر. قدمنا بمقدمة في درسين سريعين، ثم جردنا معكم كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى، وقفنا عند كلامه رحمه الله في مسألة الطبع والخاتم، ختم الله على قلوبهم طبع عليها، وكذلك القفل والسد والغشاوة والحائل بين الكفر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل ذلك سبحانه وتعالى بقدرته، هو القادر على أن يفعل ذلك، والذي يختم على القلب هو الذي يزيل هذا الختم، وهو الذي يجعل على القلب ران هو الذي يزيل هذا. طبعا هذا الران وهذا الختم إنما يكون بأسبابه، إنما يكون بأسباب القدرية. قالوا لا، الله عز وجل منزه عن أن يفعل ذلك. وأنا قلت في دروس الإيمان والكفر لمن يريد أن يرجع إليها أن هؤلاء الناس رغم شناعة ما أتوا به، لأنهم ينفون قدرة الله تبارك وتعالى، رغم هذه الشناعة إلا أننا لا نستطيع أن نكفرهم. لماذا لا نستطيع أن نكفرهم؟ لأنهم أرادوا من نفي ذلك تنزيه الرب تبارك وتعالى. ولو أنهم تنقص الرب، لو أرادوا تنقص الرب جل جلاله في هذه الحالة اللي يحصل هذا كده، يسهل أن نطلق عليهم هذا الأمر، نحن نكفرهم، ما في مشكلة أبدا. طبعا الناظر لكلام القدرية أو كلام الجبرية أو كلام المرجئة أو غيره من الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة في أبواب الاعتقاد، سيجد فيه حق، سيجد فيه حق وبط. يعني ستجد مثلا هم عظموا الله من جهة، فعظموه بتنزيهه عن الظلم وأنه يفعل خلاف الحكمة، قالوا لا الله إذا فعل ذلك فهذا خلاف الحكمة، هذا طبعا من وجهة نظرهم. وأخلوا بتعظيم الله من جهة أخرى، من جهة التوحيد وكمال القدرة، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومشيئته نافذة. فالله سبحانه جعل الخطأ والكفر عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه. هذه مصيبة كبيرة، أنك من لم يعرف الحق له عذر، وقد يعذر في الدنيا، وقد يعذره الله عز وجل بين يديه يوم القيامة، يعذر هو لا يعرف، لكن المصيبة تعظم بمعرفة الحق والإعراض. فقالوا أن قضاء الله عز وجل الكفر والمعصية هذا محض عدل، وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية، أنه الممكن، فكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل، هكذا يقولون. والظلم هو الممتنع لذات، هكذا يقولون، وهم بذلك سدوا على أنفسهم طبعا كما تعلمون باب الكلام في الأسباب والحكم. خلاص مسألة الأسباب خلاص لا قيمة لها، وكذلك مسألة الحكم، فالله عز وجل ومنع الحكمة، فالله سبحانه هو جعل كل ذلك، جعل القفل وجعل الختم وجعل الطبع وجعل السد وجعل الغشاوة، هذا خلق الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى خلقه فيهم بأسباب منهم، هم يستحقون ذلك، علم الله عز وجل أنهم يستحقون ذلك فطبع على قلوبه، وهم بذلك يعني. وتلك الأسباب قد تكون أمورا عدمية يكفي فيها عدم المشيئة، أن الله عز وجل لا يريد لهم هذا، لا يريد هذا لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها سبحان الله العظيم. ولا يمتنع مع الختم، يعني قد يحصل الختم وقد يحصل الكفل وقد تحصل مشاكل كثيرة جدا، ومع ذلك يشاء الله عز وجل أن يرفع الران، يرفع الختم، يرفع. ولذلك كان ابن مسعود أو غيره من الصحابة يقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك من الأشقياء فامحو ذلك واكتبني عندك من السعداء. الله، على فهم السلف، سل لا يأس أبدا من هذا، سل لا يأس، اليأس الوحيد هو انقطاع النفس، الموت. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله. إذا أذنبت في اليوم 1000 مرة فإياك أن تيأس، وإياك أن تقنط، وإياك أن تحبط، لابد أن ترجع إليه وأن تستغفر وأن تكاثر السيئات بالحسنات. هذا من أعظم ثمرات فهم أبواب القدر العظيم، لابد أنك تكاثر إلى أن تموت. ولذلك أحد اللصوص لما قيل له: يعني أنت لص وتسرق وتفعل 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 لكنك لازلت تصلي، قال: لا بد أن أترك بيني وبينه باب، أن أترك بيني وبينه بابا كي أستطيع الدخول في أي وقت. يعني تغلق كل الأبواب بينك وبين الله عز وجل. إنسان قد تغلبه نفسه، تغلبه شهوته، يغلبه شيطانه، قد تغلبه الذنوب، لكن لا يغلق أبواب الرحمة على نفسه أبدا. أسلك أي باب، صدقة، اجعل لك صدقة ثابتة، اجعل لك وردا من الليل ثابتا، اجعل لك وردا من القرآن، وردا من الذكر، كلما أذنبت استغفر وتوب وارجع، وكلما أذنبت توب وارجع واستغفر، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تقنط أو تيأس من رحمة الله. فالله عز وجل هو الذي خلق الكفر، هو القادر على أن يزيل هذا الكفر. فسبحانه وتعالى قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور. طبعا معظم العمى يكون في القلب، وأصل العمى يكون في القلب لا ليس في البصر. مسألة الأكنة، جعل الأكنة على القلوب، وكنه وأكنه طبعا ليس بمعنى واحد بل بينهما فرق. فأكنه إذا سطره وأخفاه، وكنه إذا صانه وحاف، يشتركان في أنهما للإيه؟ فأنهما ها يشتركان في الستر، يشتركان في الستر. وعرضنا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هنا عينهم في غطاء عن ذكري، هنا هذا يتضمن معنيين، هذا يتضمن معنيين يا شباب. أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله تبارك وتعالى، أن أعين قلوبهم نفسها في غطاء عن فهم القرآن وتيسيره. ولذلك هم قالوا قلوبنا غلف، قل غلف بمعنى أوعية للحكمة والعلم، فما بالها لا تفهم. يعني هم يريدون أن يقول أن هذا القرآن مستغلق وصعب الفهم، ونحن لا نستطيع أن نفهمه بقلوبنا، رغم أن هذه القلوب هي التي حوت الحكمة والعلم والخير والفهم، فكيف إذن هذا القرآن فيه خلل؟ هم يريدون أن يصلوا إلى هذا. أو قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول. وطبعا ذكر الحجاب في أكثر من آية، وذكر فيه أقوال، وأصح القولين: جعلنا بين القرآن وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره. وهذا من أشد العقوبة، من أشد العقوبات يا شباب، أن يجعل بينك وبين القرآن حجاب شديد لا تستطيع فهمه ولا تدبره. ومن لم يستطع الفهم والتدبر لا يستطيع العمل. ولذلك الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ كأن هذا الكتاب ما نزل إلا لهذا، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، اختلاف كثير. لو من عند غير الله مشكلة كبيرة جدا، وتجد التناقض والإشكاليات، وهذا يضرب هذا والآخر يرد على الأول، إلى غير ذلك من أمور. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيش؟ حجابا مسطورا، أي مسطورا عن الأبصار فلا يرى. الحجاب يمنع من رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر في الآذان يمنع من سماعه، والعياذ بالله يمنع من سماعه. وطبعا ذكر الران في كتاب الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يكسبون. يعني غلب عليها كثرة المعاصي، غلفت القلب بغلاف فلا يستطيع أن يفهم ولا أن يتدبر. أو أن القلب يسود من كثرة الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، والإقفال أشد من الطبع كما يقال. فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم هذا الرين على القلوب، فكان سبب الران منهم، وهم تسببوا في هذا، والله خلق هذا الران فيهم، فهو خالق السبب وخالق مسببه سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون. طبعا مسألة الذنوب هي سبب في كل النكسات والمصائب والبلايا وضيق الصدر وقلة الرزق وضياع البركة وكل شيء. كما أن الطاعة هي السبب في الخير كله، الطاعة هي السبب في الخير كله، ولو لم يكن حتى من خيرات الدنيا فتجد في لها طيبا في النفس وانشراحا في الصدر وبهجة ورضا. هذا كله أعظم نعيم الدنيا، أعظم نعيم الدنيا، لأن النعيم كما يقول شيخ الإسلام هو نعيم القلب، والعذاب عذاب القلب. إنسان إذا عذب، العذاب الحقيقي في القلب، لا يكون عنده رضا، يكون ساخطا، يكون متعبا، تضيق عليه نفسه، كما قال الأول: عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. الضيق يكون من هنا، الحسنة تسبب السعة في الرزق، في الحياة، في المعيشة، في الصدر، وهذا من أعظم الرزق على الإطلاق. وكذلك ذكر الغل: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، قل حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله. تخيل يا أخي، تخيل إن الغل الحقيقي والعذاب الحقيقي إنك تبخل عنك تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. أو منعناهم عن الإيمان بموانع، هذه الموانع سببها منهم، لكن الله عز وجل هو خالقها فيهم. فمعنى الإقماع مقمحون هو رفع الرأس وغض البصر. والبكم نوعان، بكم القلب، القلب يكون أبكم لا يسمع، وبكم اللسان أو لا يستطيع أن يفصح، وبكم اللسان وأشدهما بكم القلب. ولذلك إذا فصح القلب كما يقول السلف فصح اللسان، إذا حصل فصاحة في القلب بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي والذكر والدعاء وإقامة الفروض والامتناع عن المعاصي يحصل إيه؟ يحصل فصاحة في القلب. إذا فصح القلب وقوي يحصل إيه؟ يحصل ينتقل ذلك إلى اللسان لا محالة، يفصح القلب. ولذلك أنت ستجد أشد الناس فصاحة هؤلاء الطيب النفس، طيبون المؤمنون الصالحون تجد عندهم فصاحة شديدة، وسبب هذه الفصاحة من قلوبه. وإذا بكم القلب بكم اللسان. الغشاوة كما قال تعالى وجعل على بصره غشاوة، الغشاوة هي الغطاء، الغشاوة هي الغطاء. والصد كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن الإيه؟ السبيل، فيحتمل أن يكون إعراض فيكون لازما، أو صد غيره فيكون متعديا. وأشد على القلب وتقصيته عقوبة، قسوة القلب من أعظم العقوبات على الإطلاق، فعقوبة لهم على جرائمهم ومعاصيهم وصدهم عن سبيل الله وإعراضهم وبعدهم عن الحق. طب الصرف كما قال تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف، وعن فعله وهو الصرف عن القرآن وتدبره، لأنهم أهل لذلك، هم استوجبوا ذلك بأفعالهم، فالمحل غير صالح ولا قابل، لأن صلاح المحل بأمرين، أولا حسن الفهم أنك تفهم فهما جيدا، وحسن القصد، يبقى العلم والعمل لابد من قوة عملية علمية وقوة عملية. قضية الإغفال كما قال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والغفل الشيء اللي هو الفارغ، والأرض الغفل التي لا علامة بها، ليس فيها علامات تبين الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. والكتاب الغفل الذي لا مشكلة عليه. طب المرض، المرض الذي يجعل في القلوب، مرض القلب خروجه عن صحته واعتداله، المرض بصفة عامة اعتدال، وأصل المرض الفساد. قالت ليلى الأخيالية بتقول إذا هبط الحجاج مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، بتمدحه. والمرض يدور على أشياء طبعا في الفساد والضعف والنقص والظلمة. طيب تقلب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، سبحان الله العظيم. والدعوة دي عجيبة جدا، يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو سيد الأولين والآخرين وأول من تفتح له الجنة وحبيب رب العالمين والذي حاشاه أن يضل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى أن يزيغ قلبه أو يضل، فكان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فإزاغت القلوب، لما زاغوا أزاغ الله قلوبه، فالميل يعني يميل عن الحق إلى الضلال. وكذلان إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فأصل الخذلان أن يخلي الله بينك، أنك تشعر بنفسك أنا أستطيع أن أفعل، كما قال المجرم الأول إنما أوتيته على علم عندي، وقال شيخه في الضلال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم بدأ يتكلم عن فلسفة الطغاة في رؤية الناس ورؤية أوزان الناس، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هم لا يقيمون الناس إلا بالذهب والفضة والكنوز والأموال، أو جاء معه الملائكة مقترنين قوة خارقة، إلا أن قال سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين عياذا بك اللهم. طب الإركاس، قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، لماذا أركستهم يا رب؟ بما كسبوا. أركسهم يعني نكسهم وردهم، والتثبيط اللي هو رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله. ولذلك قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم بما علمه في من قلوبهم فثبطهم. وهذه مشكلة كبيرة، فثبطهم. طيب انقل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له، فكيف يكرهها؟ كيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها، يبقى بيحب المعصية لا محال، إذ لا إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر، هكذا يقولون، فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ طبعا كل طائفة من الطوائف التي تكلمت في القدر أجابت بما يوافق أصولها. فالجبرية قالوا أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح، وكل ممكن هو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على ما يحبه ويرضاه، وترك ما يبغضه ويسخطه، والجميع بالنسبة إليه سواء. طبعا يعني وقعوا في هذا التناقض والضلال البين بسبب إنكارهم لباب الحكمة والتعليل، وأصل أصيل في إثبات باب القدر، أنك تعلم أن الله عز وجل قدر كل المقادير لحكمة ولها حكم ولها علل، وليست هكذا غفلا. القدرية قالوا بتجيب كذلك أصلها بأن سبحانه وتعالى حقيقة ولم يمنعهم، بل هم منعوا أنفسهم بناء على أصلهم في أن الله لا يخلق أفعال العباد. وهنا هم أثبتوا أن الله جل جلاله يفعل أو يفعل في ملكه ما لا يريد، والله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه على كل شيء قدير. طيب التزيين كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالتزيين من الله خلقا ومشيئة حسن، تزيينه حسن، والتزيين من الشيطان قبيح، فتزيين الرب عدل. إذ إنها هذا التزيين بسبب الظلم والفجور والفسق، يعني هو الرجل مشى في الظلم والفسوق والقبح واستمر، فلما استمر رفعت رؤية القبح من القلب، ونعوذ بالله من ذلك، أنك تفعل شيئا قبيحا وتظنه حسنا، هذا من أعظم العقوبات على الإطلاق، أن يفعل المرء شيئا قبيحا ثم يزين له سوء عمله فيراه حسنا. فتزيين الرب عدل بسبب ما فعله وعقوبته حكمة، وتزيين الشيطان إغواء وظلم بلا شك. فعدم مشيئة الرب لشيء تستلزم عدم وجوده، كما أن مشيئته تستلزم الوجود بلا شك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. والقدرة كما هو معلوم قدرتان، قدرة مصححة لقدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة، ودي مناط التكليف أنك تكون سليم الآلة العقل وما إلى ذلك، وهي متقدمة على الفعل لكنها لا توجب الفعل، وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها، وهذه ليست شرطا في التكليف، فلا يتوقف صحة التكليف وحسنه عليها. طيب لما الله عز وجل يتكلم عن إماتة القلوب، وهو يقول سبحانه فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويحبه ويؤثره على غيره، أما جعله القلب قاسيا قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والقسوة والشدة والصلابة في كل شيء يعني قاسية عن الإيمان، قال الحسن طبع عليها. والقلب ثلاثة أقسام، قلب صلب لا يقبل صورة الحق ولا ينطبع فيه، وضده اللين المتماسك والسليم الذي يقبل صورة الحق بلينه ويحفظه بتماسكه، بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لما يعانه ورخاوته. وهذا تفصيل حسن جدا جدا رائع. طيب كلمة تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان، قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا الله يا الله. والحرج هو الشديد الضيق في قول أهل اللغة جميعهم، ولذلك أنت تجد أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال ربه لا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما أمره بالذهاب إلى فرعون ودعا فرعون أول شيء قاله ماذا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأصل هو بادر بسؤال انشراح الصدر، فالإنسان بدون انشراح الصدر لا يستطيع أن يتعلم ولا يعمل ولا يدعو ولا يهدأ ولا يهنأ. رب اشرح لي صدري لذلك هذا من العقوبات العظيمة. لذلك جاء في السنة، ورد في السنة نصوص كثيرة جدا تدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى بخلق أفعال العباد، كما هو خلق، كما خلق ذواتهم وصفاتهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كما عند مسلم سبحان الله العظيم، كل شيء بقدر. يعني هل هناك أهنأ ممن يعلم أن كل شيء في الكون بقدر، وأن الذي قدر هذا القدر هو السميع العليم الخبير الحكيم، وأن فيه حكمة بالغة وحجة دامغة، وأنه جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يا سلام. ولذلك العبد لا يرى نفسه إلا مذنبا مقصرا، ولا يرى الرب جل جلاله إلا منعما متفضلا. يقول: أنا هذا من نفسي، هذا بذنبي، هذا بتقصيري، هذا لشيء علمه الله فيه، ولو علم فيه خيرا. إنسان دايما يعود على نفسه باللائمة، ثم يعود على ربه بالاعتراف بالمنة والفضل سبحانه جل جلاله. والتوبة من أحب الأعمال إلى الله، وقد علق الله بها الفلاح، ويكفي في حبها أنه سبحانه يفرح بها. لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على راحلته. رجل ذهب في سفر في الصحراء، كان على الراحلة ومعه الطعام والشراب والماء، وفجأة نام، نزل ونام، فاستيقظ فلم يجد الراحلة ولم يجد الماء ولم يجد الطعام. فلما يأس من ذلك كأنه حفر لنفسه حفرة كده، وقال خلاص يعني جلس ينتظر الموت، حتى إذا جاء الموت يعني وقع في الحفرة وانتهى أمره. فلما استيقظ وجد راحلته عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. تخيل شدة فرحته، الله بقى سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو أفرح من ذلك العبد بتوبة عبده، أفرح من هذا العبد الذي وجد راحلته بعد أن أوشك على الهلاك والموت. فأكمل الخلق على الإطلاق أكملهم توبة، وأكثرهم استغفارا. ابن القيم في كتاب شفاء العليل، أنا طبعا أذكر لمحات من الكتاب تفي بالغرض الذي أردته من هذه المحاضرات، وهي تقرير مسائل أبواب القدر بقول الله وقال الرسول، وتبين الأمر بسلاسة وبساطة بعد المحاضرتين الأوليين. لكن له في كتاب المناظرة جميلة جدا بين السني والقدري، فلن أذكرها لكم حتى أشوقكم لقراءة الكتاب. هذا من الأصول الكبيرة التي ينبغي أن تقرأ، كذلك كلام شيخ الإسلام في القدر. طيب يا شباب، وإحنا اتفقنا قبل ذلك أن الشر ليس إلى الله، يعني الشر لا يكون في فعل الله، لكنه يكون في المفعولات، ويكون في المفعولات لحكمة. طيب لو أردنا أن نتكلم بين الحسنة، نتكلم عن الذنوب والمعاصي والحسنات، لو أردنا أن نتكلم بين الفرق بين الحسنة والسيئة التي ذكرها الإمام، قال إن الحسنة نعمة عظيمة تقع بلا كسب من العباد، أما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعمله. عمل الحسنات من إحسان الرب ومن منه وتفضله سبحانه وتعالى بالهداية والإيمان. الحسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى وينميها ويكتبها للعبد بأدنى مسعى وبثبات ويثيبه على الهم بها، والسيئة لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى على الهم بها ولا يضاعفها ويبطلها بالتوبة والحسنة المحية والمصائب المكفرة والشفاعة وما إلى ذلك مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب يا شباب، الحسنة يحبها ويرضاه، فإضافة نوع الحسنة إليه وإضافة نوع السيئة إلى النفس. يبقى السيئة تضاف للنفس، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب فعلك وأفعالك وما اكتسبته. الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل اعتبار، أما السيئة فقدرها لحكمته، وهي باعتبار الحكمة من إحسانه، باعتبار الحكمة، باعتبار الفعل، باعتبار فعل الرب، ليس باعتبار المفعول. ما يحصل للإنسان من الحسنات فهو أمور وجودية متعلقة بمشيئة الرب، لا تكون إلا بمشيئته. طبعا لا شك أن السيئات منشأها الجهل والظلم، والسيئات كلها ترجع إلى الجهل. قال الصحابة: كل من عصى الله فهو جاهل، قال رجل للشعبي أيها العالم، فقال لسنا بعلماء إنما العالم من يخشى الله، لسنا بعلماء إنما العالم من يخشى الله جل جلاله. قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. والعلم يضعف بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإثار الشهوات بلا شك. فأنعم الله عز وجل على عباده بنعمتين هما أصل السعادة، الفطرة، أنه خلقهم على الفطرة لا يستطيع أحد أن يتدخل في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأصل في الفطرة الإسلام. والأمر الآخر الهدى العام الذي هداه الله عز وجل لخلقه بما أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسباب المعرفة، عقل والفهم وما ذلك. والشر كله من النفس والخير كله من الله، والشر والخير بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. احنا دايما بنتكلم عن تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، القضاء الإلهي باعتباره فعل الله كما قال النبي والشر ليس إليك. طب الشر الذي يقع في المخلوقات نفسها من ظلم وفساد في الأرض وما إلى ذلك، وإراقة دماء وزني وصارك وغيبة ونميمة وما إلى ذلك، هذا كله يكون ماذا يا شباب؟ هذا كله في المفعولات، وهذه المفعولات هي شر حقيقي، لكن هذا الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وهذا الشر يقدره الله عز وجل لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. طيب ذلك الملائكة قالت نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدسك وننزهك عما لا يليق بك، هذا المعنى. وسبحانه السلام الذي سلم من العيوب والنقائص، وهو العزيز الذي من تمام عزته براءته من كل سوء، وهو الحميد ومن تمام حمده ألا ينسب إليه سوء ولا شر، والكبير والمتكبر أي الذي تكبر عن السوء سبحانه وبحمده أو تكبر عن السيئات، المعظم من كل سوء جل جلاله، الذي يكبر عن ظلم عباده فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء إليه، وسبحانه العدل الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا مواضعه اللائقة بها، فهو الحكيم، فهو في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين، ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ومبنى الشريعة كل ذلك، إذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما. والشر نوعان، والشر المحض من كل وجه، هذا لا يوجد في الوجود أبدا، والشر النسبي يعني من وجه دون وجه، ده يكون في الأمور الوجودية، لماذا خلق إبليس وقد ذكرنا حكم خلق إبليس والشر والذنوب والمعاصي قبل ذلك. فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو بقائه أو كمال. الوجود خير من كل وجه أو شر من كل وجه، أو قسم خيره راجع على شره، أو قسم شره راجع على خير. لو جينا نشوف الوجود نقسمه من حيث الشر والخير، هنلاقي في أقسام شر من كل وجه، وفي أقسام المفترض القسم الطبيعي، وقسم يستوي فيه الخير والشر، وقسم لا خير فيه ولا شر. هذا ليس موجودا في الوجود لأنه عبث، والله عز وجل ينزه عن العبث. أهل السنة يثبتون عموم علم الله وإحاطته بكل معلوم، غيرهم سيخالف، هناك من يخالف، هناك الذين ينفون علمه سبحانه بالجزئيات زي الفلاسفة، وقولهم مآله إلى أنه لا يعلم شيئا ألبتة، فما من شيء في الوجود إلا هو جزء 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 في كليات. جماعة الفلاسفة لك يعلم الكليات دون الجزئيات، أصلا لا يمكن العلم بالكليات إلا بالعلم بالجزئيات، فيكون هذا القول أن الله لا يعلم شيئا سبحانه وتعالى. غلاة القادرية القائلون أنه لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها، هؤلاء كما قال ابن عمر في حديث جبريل الطويل، إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، فلابد من الإيمان بعلم الله السابق. ولذلك أجمع السلف على تكفير منكر علم الله السابق، يعلم الأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى في الأزل. وإذا أردنا أن نقص نسبة علم الخلق إلى علم الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يشبه نسبة قدرتهم إلى قدرته سبحانه وتعالى، وغناهم إلى غناه. والله شيء عجيب جدا لما ترى هذا الفيروس الذي قيل يعني أن بعد انتشاره العظيم في العالم، إن كمية الفيروسات اللي ممكن تكون أصابت الناس الذين أصيبوا لا تتجاوز ربما 3 جرامات أو 4 جرامات على حسب ما قرأت إن صح هذا الكلام. هذا الجندي الخفي الذي يذكرك دائما ويصدع قلبك بقول الله جل جلاله: وما يعلم جنود رب إلا هو وما هي ذكرى للبشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا جند، الذباب جند، والهواء جند، والتراب جند، والحر جند، والبرد جند. ولو سلط الله عز وجل على الناس جنديا لا يرى بالعين المجردة ولا حتى بالميكروسكوبات العظيمة، جند بسيط، لأجلسهم في بيوتهم وسامهم به سوء العذاب. فالله عز وجل هو القادر القاهر فوق عباده جل جلاله، لا يسأل عما يفعل. يعني هذا الذي ينكر وجود الرب العظيم هذا القادر، هذا خلل في النفس والعقل، وينكر الله عز وجل ويتكلم عن الله عز وجل بما لا يليق، ويطعن في قدرة الله، ويطعن في ذات الله، ويحد الله ويحارب الله وينكر شرع الله. هذا رجل مسكين، أو هذا إنسان مسكين، ويعني خرج من بحبوحة رحمة الله عز وجل ودينه وشرعه الحكيم المتزن الكامل إلى هذه الحثالات. ولذلك احنا نجد ما قال هؤلاء: ينتحر، لا يحصل له مصيبة، لا يتشظى نفسيا. لابد أن يكون مآله مآلا سيئا عياذا بك اللهم. من الأصول كذلك أصول أهل السنة أن الله سبحانه حقيقة وحياته أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص من كل الوجوه. ومن لوازم الحياة أنه مختار يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الأصل كذلك من أصول أهل السنة أنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات شرعا وقدرا. يعني قال لك لما تيجي حتى الأفعال الشرعية مربوطة بأسباب، لابد من الاتيان بالأسباب حتى ترتب عليها مسببها. وهذه سنة من أعظم السنن الكونية، لسنة الأسباب. فلا يمكن أبدا أن يقع المسبب بدون الأخذ بالسبب. يعني لو أن رجلا الآن قال: أنا رجل مؤمن، رجل فلاح مزارع، قال: أنا رجل مؤمن وأؤمن بالله والدار الآخرة وأحب الله تبارك وتعالى وأقوم الليل وأقرأ القرآن وأذكر ربي وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني سألقي البذرة في الأرض دون أي رعاية، لن أسقيه ولن أرويه ولن أفعل به كذا ولن أزيل عنه الحشائش الضارة وسأتركه هكذا، هل سينبت هذا الزرع؟ سنة كونية، وهذه السنة الكونية لا تحابي أحدا، حتى وإن كان المحابة رسول الله لا تحابي أحدا. يعني في موقعة أحد لما ترك الصحابة الأخذ بالأسباب ما الذي حصل؟ لما ترك الصحابة الأخذ بالأسباب هزموا هزيمة منكرة. تخيل هزيمة منكرة كسرت فيها رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك يعني حصل. تخيل دول الصحابة وده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما يعني هو هنا ما لم يأخذ بالأسباب. فالله عز وجل أمرك شرعا وقدرا أن تأخذ بالأسباب، ثم قال لك لا تتعلق بالأسباب، لأن في النهاية هذه الأسباب لا يترتب عليها مسبباتها أو مسبباتها إلا بإيه؟ إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، صح؟ فأنت تأخذ بالأسباب ثم تكفر بالأسباب وتوكل الأمر كله إلى مسبب الأسباب جل جلاله. جدا، لأن كثير من الناس لا يأخذ بالأسباب ويظن أن الأمور ستمشي معه هكذا. طيب كفاية كده ولا إيه رأيكم؟ فكل الموجودات أسباب ومسببات، كل الموجودات كده أسباب ومسببات، وكذلك الشرع وكذلك المقادير كل شيء. طيب أنا صراحة ما أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، هكتفي. ويعني للأسف سيتبقى لنا درس يعني خفيف، وسنرجئ معه الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. فالله جل جلاله أسأل التوفيق والتيسير والمعونة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا لكم، وأن يعفو عنا وعنكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.